أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلم الإجمالي، انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بحث حجية القاطع، وأثبتنا المنجزية والمعذرية للقطع التفصيلي. فإذا ثبتت المنجزية والمعذرية للقطع التفصيلي، نتساءل: هل القطع الإجمالي أيضا ثبتت له المنجزية والمعذرية أو لا؟ الجواب: كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك يكون القطع الإجمالي حجة أيضا. القطع الإجمالي ما يسمى أيضا بالعلم الإجمالي. مثلا علم بوجوب إما صلاة الجمعة أو الظهر في ظهيرة يوم الجمعة، يقولون يوجد علم إجمالي بوجوب إما الظهر وإما الجمعة. العلم الإجمالي فيه جنبة وضوح وإشراق، وفيه جنبة إبهام. ولذلك أشكل على هذه اللفظة علم إجمالي. العلم يعني الوضوح، والإجمال معناه الإبهام، فكيف تصف العلم بأنه ماذا؟ بأنه مبهام. أجيب عن ذلك بشكل واضح بأن العلم يتعلق بالجامع، والإبهام والإجمال يتعلق بالأطراف والأفراد. ففي هذا المثال العلم بوجوب إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر، يوجد علم تفصيلي وواضح بالجامع وهو وجوب إحدى الصلاتين، لكن يوجد إجمال في أطراف هذا الحكم الكلي وجوب أحدهما، إما الجمعة وإما الظهر. فإذا هو علم بالجامع وإجمال بالنسبة إلى الأفراد وبالنسبة إلى الأطراف. منجزية العلم الإجمالي لها مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، كما لو ترك المكلف كلتا الصلاتين فلم يصل الظهر ولا الجمعة، فإنه قطعاً قد خالف العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يقول يجب عليك أحدهما، فإذا ترك الجمعة والظهر عنوان الأحدية يكون قد تحقق ترك أحدهما. المرحلة الثانية هي مرحلة المنع عن المخالفة الاحتمالية، يعني يترك إحدى الصلاتين إما الجمعة وإما الظهر، فلو ترك الجمعة يحتمل أن الواجب في الواقع هو الجمعة، فيكون قد خالف التكليف الواقعي، ويحتمل أن يكون الواقع هو صلاة الظهر فلا يكون قد خالف التكليف الواقعي، وبالتالي يسمى ماذا؟ مخالفة احتمالية، ويسمى أيضا موافقة احتمالية. لماذا؟ لأنه إذا جاء بالظهر وترك الجمعة، إن كان الواجب الواقعي هو الظهر يكون ماذا؟ قد وافق الواقع، وإن كان الواجب الواقعي هو الجمعة يكون قد خالف. فهذه موافقة احتمالية أو مخالفة احتمالية. فلو منعنا من المخالفة الاحتمالية حرام عليك المخالفة الاحتمالية، يعني أن تأتي بشيء بحيث تحتمل الموافقة وتحتمل المخالفة، هذا معناه وجوب الموافقة القطعية. يعني لا يجوز أن تترك الجمعة لأنها يحتمل هي الواقع، ولا يجوز أن تترك الظهر لأنه يحتمل أنها هي الواقع. إذن تجب الموافقة القطعية بأن تأتي بالصلاتين، تجمع بالصلاتين، تجمع تأتي بالظهر والجمعة معا. إذن الكلام في العلم الإجمالي يقع في مرحلتين. المرحلة الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية، والمرحلة الثانية مرحلة المنع عن المخالفة الاحتمالية، يعني وجوب الموافقة القطعية. يا إخوة، العلم الإجمالي يبحث في مكانين في علم الأصول. البحث الأول، يبحث العلم الإجمالي في بحث حجية القطع، وذي نقطة مهمة يا إخوة. أحيانا أنت تدرس المطلب لكن مواطن بحث المطلب ما تعرفها، إذا جيت تبحث بعدين ماذا؟ قد تتعثر. مثلا أنت تدرس أن حلق اللحية حرام، لكن أين يبحث هذه؟ تبحث هذه المسألة، ربما تنسى وين مبحوثة. تبحث هذه المسألة في كتاب التجارة في المكاسب المحرمة من باب حرمة التكسب، ماذا؟ حرمة الاكتساب بالعمل المحرم، ومن الأعمال المحرمة حلق اللحية. وهذه نقطة جدا مهمة في الفقه والأصول. موطن البحث أين يكون؟ هذا جدا. مثلا شروط التكليف أو علامات البلوغ، هذه وين تبحث؟ مدروسة في الفقه لكن وين تبحث؟ واضح ولا؟ هذه تبحث في كتاب الحاجر، تبحث أيضا أحيانا في أين؟ في كتاب الصوم. واضح ولا؟ مواطن البحث مهمة. العلم الإجمالي أنت درست في علم الأصول، أين يبحث؟ يبحث في موضعين. يبحث العلم الإجمالي في أين؟ المقام الأول في بحث الحجاج، في حجية القطع، بناء على تقسيم السيد الشهيد يبحث في الأدلة المحرزة، مقدمة المقدمة الأدلة المحرزة والأصول العملية. بناء على التقسيم القديم تروح القسم الثالث مباحث الحجاج، هناك يبحث حجية القطع من باب الكلام يجر الكلام، هناك يبحثون في حجية القطع الإجمالي العلم الإجمالي. ويبحث أيضا عن العلم الإجمالي في مباحث الأصول العملية، لكي يروا أن العلم الإجمالي هل تجري البراءة الشرعية في أطرافه أو لا تجري، هل الأصول العملية البراءة تجري في جميع أطراف العلم الإجمالي أو لا. نحن الآن عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى هي ماذا؟ هي حرمة المخالفة القطعية. حرمة المخالفة القطعية تبحث في حجية القطع، لأن القطع حجة فيحرم مخالفته. من باب هذه المناسبة هذه المرحلة الأولى تبحث هنا. المرحلة الثانية وهي ماذا؟ المنع عن المخالفة الاحتمالية، وجوب الموافقة القطعية، تبحث في الأصول العملية، لأن هناك يبحث هل الأصول البراءة هل تجري في الطرفين؟ إذا جرت في الطرفين أو في طرف من الأطراف تصير مخالفة، فتبحث هناك. إذن عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى تبحث في مباحث القطع، والمرحلة الثانية تبحث في مباحث الأصول العملية. المرحلة الأولى مرحلة المنع عن المخالفة ماذا؟ القطعية، تبحث في بحث القطع. المرحلة الثانية مرحلة المنع عن المخالفة الاحتمالية يعني وجوب الموافقة القطعية، تبحث في علم الأصول. وبالتالي السيد الشهيد بالنسبة إلى المرحلة الثانية يرجي البحث إلى علم الأصول، إلى المباحث الأصول العملية، القسم الثاني من الحلقة الثالثة، ويشرع في بيان المرحلة الأولى هل العلم الإجمالي يقتضي المنع عن المخالفة القطعية أو لا، هل المخالفة القطعية كما لو ترك صلاة الجمعة وترك صلاة الظهر، هل المخالفة القطعية حرام أو لا. الكلام في هذه المرحلة يقع في أمرين. المرحلة الأولى، الأمر الأول في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، هل العلم الإجمالي حجة بحيث يوجب المنع ويوجب تحريم المخالفة القطعية أو لا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو سلمنا أن العلم الإجمالي حجة بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، هل يمكن أن يردع عنه الشارع أو لا؟ واضح إن شاء الله. نشرع في بيان الأمر الأول. من الواضح بل من المسلم أن العلم الإجمالي حجة بمقدار المنع عن المخالفة القطعية. كيف؟ ما هو الدليل على هذه الحجية؟ بيان ذلك يتوقف على بيان مقدمة في تصوير العلم الإجمالي. ما هو العلم الإجمالي؟ اختلف الأعلام في تصوير العلم الإجمالي. المباني المعروفة ثلاثة. المبنى الأول للمرزا النائيني والمحقق الأصفهاني، المبنى الثاني للمحقق الخراساني صاحب الكفاية، المبنى الثالث للمحقق العراقي صاحب نهاية الأفكار ومقالات الأصول. تفتوا إلى هذه المباني الثلاثة جدا هام، سيذكرها السيد الشهيد قدس سره في مباحث العلم الإجمالي في القسم الثاني. والسيد محمود الهاشمي في تعليقته والشيخ الإيرواني في شرحه وضح هذه المباني الثلاثة. فلنأخذ هذا المثال، ما مثال وجوب إحدى الصلاتين إما الجمعة وإما الظهر. المبنى الأول للمرسى النائيني والمحقق الأصفهاني يقول حقيقة العلم الإجمالي عبارة عن علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد الأطراف وبعدد الأفراد. يوجد عندنا علم تفصيلي بالجامع، ما هو العلم التفصيلي؟ وجوب إحدى الصلاتين، نجاسة أحد الإنائين، هذا علم تفصيلي مو علم إجمالي، بالتفصيل انت تعلم ان واحد منه ما نجس، احدى الصلاتين واجبة. ويوجد عندنا شك بعدد الاطراف وبعدد الافراد، نشك اما الظهر واما الجمعة، نشك اما الاناء الاول او الثاني او الرابع او المليون هو النجس. اذا حقيقة العلم الاجمالي يتوقف على امرين، حيثيتين. الحيثية الأولى هي العلم بالجامع وهذا العلم تفصيلي، والحيثية الثانية هي الشك بعدد الأطراف وبعدد الأفراد، وهذا هو الرأي المعروف. المبنى الثاني للمحقق الخراساني صاحب الكفاية قدس سره يقول العلم الإجمالي هو عبارة عن الفرد المردد، العلم بالفرد المردد، فحقيقته واحدة لا اثنينية فيها كما ذكر المحقق الأصفهاني والنائيني. صاحب الكفاية يقول حقيقة العلم الإجمالي الصلاة الواجبة المرددة بين الجمعة أو الظهر. واضح أو لا؟ العلم يتعلق بالفرد المردد، بالإناء المردد بين الأول والثاني والعاشر. ما عندنا اثنينية علم تفصيلي بالجامع وشكل عدد الأفراد، عندنا وحدانية وهو ماذا؟ الفرد المردد، الفرد الدائر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، المصداق الدائر بين الإناء الأول والإناء العاشر. واضح أو لا؟ المبنى الثالث للمحقق العراقي قدس سره، يقول حقيقة العلم الإجمالي هو الواقع المبهم بالنسبة إلى المكلف. فلو افترضنا أن الصلاة الواجبة في الواقع كانت هي الجمعة، العلم الإجمالي يتعلق بالجمعة التي هي مبهمة بالنسبة إلى المكلف. لو افترضنا أن الإناء النجس لم يكن هو الأول والعاشر بل كان العشرين، العلم الإجمالي لم يتعلق بالأول والعاشر، العلم الإجمالي تعلق بالإناء العشرين الذي هو النجس في الواقع لكنه مبهم في الظاهر بالنسبة إلى المكلف. فالعلم الإجمالي لا يتعلق بالفرد المردد بين الأول والثالث والعاشر كما هو مسلك صاحب الكفاية، ولا يتعلق بالإثنينية علم تفصيلي بالجامع وشكل عدد الأفراد، وإنما العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المبهم. واضح ولا؟ العلم يتعلق بالواقع، غاية ما في الأمر هذا الواقع مبهم بالنسبة إلى المكلف. إذا اتضحت هذه التصويرات الثلاثة، بناء على هذه التصويرات الثلاثة الكل يسلم بوجود جامع بين الأطراف في عالم الظاهر. أما بناء على المسلك الأول بعد واضح، الركن الأول هو ماذا؟ العلم التفصيلي بالجامع، عنوان أحدهما، أحد الإناءين. بناء على المسلك الثاني لصاحب الكفاية، العلم بالفرد المردد، ما دام فرد مردد يعني عندنا جامع، إما صلاة الجمعة وإما صلاة الظهر. بناء على مبنى المحقق العراقي المبنى الثالث، أيضا المحقق العراقي يسلم بوجود جامع، لأن العلم وإن تعلق بالواقع إلا أن هذا الواقع مبهم بالنسبة إلى المكلف. فالمكلف في عالم الظاهر عنده علم بالجامع بين إحدى الصلاتين، إما الجمعة وإما الظهر. فمهما تصورنا العلم الإجمالي فإن في العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع. علم تفصيلي بالجامع يعني شنو؟ يعني قطع يا مولانا، والقطع حجة. للتو قد فرغنا من حجية القاط وقلنا إن القطع التفصيلي منجز معذر، وقد ثبتت له الحجية للحجية يا مولانا. وبالتالي فإن العلم الإجمالي حجة بلا ريب، لأنه يتضمن القطع التفصيلي بالجامع، والقطع حجة. واضح إن شاء الله؟ نقرأ هذا المقدار. العلم الإجمالي كما يكون القطع التفصيلي حجة، كذلك القطع الإجمالي يكون حجة، وهو القطع الإجمالي ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي. طبعا يا إخوة، في كل علم له مصطلحات، والمكينة لا تخلط بين مصطلحات العلوم. العلم الإجمالي كما هو موجود في الأصول أيضا هو موجود في أين؟ موجود في الفلسفة. العلم الإجمالي في الفلسفة مرتبته أعلى وأرفع من العلم التفصيلي. بينما العلم الإجمالي في علم الأصول مرتبته أدنى وأدوان من العلم التفصيلي. واضح ولا؟ مو أحد الأساتذة يقول درس طلاب أصول تعبت وياهم قلت لهم شنو المفهوم، قالوا المفهوم الشيء اللي في الذهن، الصورة اللي في الذهن، جابوا إلى شنو المفهوم المنطقي، مفهوم المنطقي في مقابل المصداق. المفهوم الأصولي مو هذا، المفهوم الأصولي في مقابل المنطوق. واضح ولا؟ أحيانا واحد يدرس علوم يدرس لكن ما يعرف يفرق بين المصطلحات المختلفة، فيشتبه لفظة واحدة موجودة في علوم مختلفة يحملها كلها بنفس المعنى. قد يسمونه قطع إجمالي، وعلى أن عبر كذلك القطع الإجمالي وهو ما يسمى عادة بالعلم الإجمالي، وقد يسمي يقين إجمالي، قد يسمي قطع إجمالي، جزم إجمالي، بس عادة في الغالب علم إجمالي. كما إذا علم إجمالا بوجوب الظهر أو الجمعة، ومنجزية هذا العلم الإجمالي لها مرحلتان. الأولى مرحلة المنع عن المخالفة القطعية بترك كلتا الصلاتين في المثال المذكور الظهر والجمعة، والمرحلة الثانية مرحلة المنع حتى عن المخالفة الاحتمالية المساوق، يعني المساوي لإيجاب الموافقة القطعية. إيجاب الموافقة القطعية كيف تتحقق؟ بامتثال الطرفين، يأتي بالصلاتين، وذلك بالجمع بين الصلاتين. أما المرحلة الأولى والمرحلة الثانية هذه في أين تبحث؟ في علم الأصول، في الأصول العملية. واضح ولا؟ ولذلك لاحظ آخر قبل ما نوصل حجية القطع غير المصيب وحكم التجري، البحث الذي سيأتي قبل السطر يقول: وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. يعني مرحلة المنع عن المخالفة الاحتمالية يعني وجوب الموافقة القطعية يبحث في علم الأصول، يعني طبعا هو كل هذا علم الأصول، يعني الأصول العملية، مباحث الأصول العملية. أما المرحلة الأولى فالكلام فيها يقع في أمرين: أحدهما في حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، والآخر الأمر الآخر في إمكان ردع الشارع عن ذلك، يعني عن حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية وعدم الإمكان. أما الأمر الأول يعني حجية العلم الإجمالي، إثبات الحجية، فلا شك في أن العلم الإجمالي حجة بذلك المقدار، يعني بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، لأنه العلم الإجمالي مهما تصورنا العلم الإجمالي بأحد التصورات الثلاثة اللي ذكرناها، مبنى الميرزا والأصفهاني أو مبنى الآخوند أو مبنى العراقي، إما أن نلتزم أنه شك علم تفصيلي بالجامع وشك بعدد الأطراف، أو أنه العلم بالفرد المردد، أو أنه العلم بالواقع المبهم. فهو العلم الإجمالي مشتمل حتما على علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين، يعني على المباني الثلاثة. الكل يسلم، حتى المحقق العراقي يسلم أن هناك علم تفصيلي بالجامع بين التكليفين اللي هو الجمعة والظهر في المثال. فيكون العلم الإجمالي مدخلا لهذا الجامع في دائرة حق الطاعة. كيف يدخله؟ لأنه قطع يا مولانا بعد، على مسلك السيد الشهيد الأمر واضح بعد، مطلق الانكشاف حجة، قطع وظن وشك واحتمال على مسلك حق الطاعة، على مسلك المشهور قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا بيان، يعني من دون قطع من دون يقين، والعلم بالجامع قاطع، فيرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب بلا بيان. العلم الإجمالي يقول: بأبي أنت وأمي أنا البيان، انا القاطع. واضح او لا؟ في ارتفاع الموضوع. يلا نقرا هذا المقدار. قال: أما على رأينا في سعة هذه الدائرة، دائرة حق الطاعة، أن الحجية تثبت لمطلق الانكشاف، فواضح، لأن هذا أبرز مصادق الانكشاف، الكشف التام. وأما على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فلأن العلم الإجمالي يستبطن انكشافا تفصيليا تاما. انكشاف تفصيلي تام يعني شنو؟ يعني قطع بعهد، قطع تفصيلي هذا تاما للجامع بين التكليفين، فيخرج هذا الجامع عن دائرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. لماذا؟ لأنه قطع ويقبح العقاب بلا قطع ولا بيان، وهذا بيانه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول من المرحلة الأولى. يقع الكلام في الأمر الثاني، وهذا بحث جدا مهم. سلمنا أن العلم الإجمالي حجة ومنجز، لكن هل يمكن للمولى أن يردع عن العمل بالعلم الإجمالي؟ يقول: أنت إذا علمت إجمالا أن الصلاة الواجبة في ظهيرة الجمعة، إما الجمعة وإما الظهر، أنا أرخصك في ترك كلا الأمرين. الكلام يقع في مقامين: المقام الأول في عالم الثبوت والإمكان، المقام الثاني في عالم الإثبات والوقوع. ليس كل ممكن واقع، لكن كل واقع ممكن. وبالتالي نبحث في النقطة الأولى: هل يمكن أن يردع المولى وأن يرخص؟ هل يمكن أن يرخص المولى في ترك كلا الصلاتين أو لا؟ إذا فرغنا من هذه النقطة، النقطة الثانية تأتي: هل المولى رخص ووقع منه الترخيص وصدر منه الترخيص أو لا؟ بحث ترى مهمها، تفتوا جيدا. بالنسبة إلى النقطة الأولى، أنا أذكر لكم النتائج ثم نأتي إلى صلب البحث. ذهب المشهور إلى أنه لا يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي بأجمعها، لا يمكن الترخيص في المخالفة القضائية. سيد الشهيد يقول: يمكن الترخيص. خب، المشهور إذا قالوا لا يمكن، بعد لم يقع، ما لنا كلام بعد في عالم الإثبات، سددنا الباب من عالم الثبوت، لا يمكن أصلا الترخيص. السيد الشهيد يقول: يمكن ويعقل الترخيص. نأتي إلى عالم الإثبات، إذا أمكن هل وقع أو لا؟ السيد الشهيد يقول: لم يقع. إذن في المحصلة النهائية، النتيجة النهائية، هل يمكن الترخيص بترك كلا الطرفين؟ السيد الشهيد والمشهور يقولان لا. ما هو السبب حتى نعرف المسبب؟ المشهور يقولون: المشكلة تقع من عالم الثبوت، لا يعقل أصلا، مستحيل، لا يمكن الترخيص بترك كلا الطرفين. السيد الشهيد يقول: لا، المشكلة العويصة من عالم الإثبات، عالم الثبوت لا توجد مشكلة، يمكن الترخيص، لكن في عالم الإثبات لم يقع الترخيص. تفتين أو لا؟ النتيجة واحدة، لكن الدليل الذي ساق إلى النتيجة مختلف. واضح أو لا؟ تقدر بعد تسوي لك رسالة عملية تلصق فتاوى. واضح أو لا؟ لكن الاستدلال والدليل والطريق الى تلك الفتاوى اين؟ يمكن ما تلم به. واضح او لا؟ وهنا مهارة وقوة ودقة الفقيه. الان نشرع في النقطة الاولى في مقام الثبوت في عالم الامكان، هل يمكن الترخيص بترك كلا الطرفين او لا؟ الشيخ يبدو يوافق المشهور، دائما يهزهز راسه يقول لا لا. زين، على كل، المشهور والشيخ من أنصار المشهور يقولون: في عالم الثبوت لا يعقد الترخيص ولا يمكن الترخيص. لماذا؟ يقولون عندنا علم تفصيلي بالجامع بوجود احدى الصلاتين اما الظهر او الجمعة، فاذا رخص المولى بترك كلا الطرفين كان هذا الترخيص ترخيصا في القبيح، ترخيصا في المعصية، يترك الصلاتين يرتكب معصية، والترخيص في القبيح في المعصية قبيح عند العقلاء. ولا يعقل من الحكيم تبارك وتعالى أن يأتي بتشريع وترخيص يلزم منه القبح. واضح ولا؟ سيد الشهيد يقول الجواب هو الجواب والكلام هو الكلام، وهو متى يتحقق القبح ومتى تتحقق المعصية. تحقق القبح والمعصية فرع أن يكون هذا العلم التفصيلي منجزا وليس بمعلق. أما لو كان هذا العلم التفصيلي معلق على عدم ورود ترخيص جاد من قبل الشارع وأمكن أن يأتي الترخيص الجاد، في هذه الحالة هذا الترخيص لا يكون قبيحا. في الإجمالي وفي التفصيلي الكلام هو الكلام. منجزية القاطع والعلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا، هل هي مطلقة غير معلقة أو معلقة على عدم ورود الترخيص؟ المشهور يقولون ماذا؟ منجزة. ولذلك الترخيص يلزم منا الترخيص في المعصية. السيد الشهيد يقول لا يوجد تنجيز مطلق، منجزية العلم سواء كان تفصيليا أو إجماليا معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، وبالتالي لو أمكن ورود الترخيص بعد صاحب المولى صاحب الحق قد تنازل عن حقه، قال القطع حجة عليه إلا إذا جاء دليل يسقط هذه الحجية. واضح أو لا؟ في هذه الحالة ما المانع من ذلك؟ واضح أو لا ملتفتين؟ إذن ما الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ التفتوا إلى هذه النقطة الجوهرية. السيد الشهيد يقول هكذا: العلم التفصيلي معلق على حجيته معلقة على عدم ورود ترخيص جاد من الشارع، ولا يعقل أن يرد الترخيص الجاد، لا يعقل. بينما العلم الإجمالي معلق على عدم ورود الترخيص الجاد لكن ورود الترخيص الجاد معقولون. التفتين او لا؟ وبالتالي لا يمكن الترخيص بالنسبة الى القطع التفصيلي لان ورود الترخيص الجاد غير معقول، لكن يعقل ورود الترخيص بالنسبة الى العلم الاجمالي لان الترخيص الجاد معقول جدا. مطالبها اساسية وتتكرر، لب المطالب هنا يرسي دعائمها السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية. واضح ان شاء الله. الان نقرأ هذا المقدار. ليش بعد القطع التفصيلي لا يعقل ورود الترخيص الجاد والقطع الاجمالي يعقل ورود الترخيص الجاد؟ ما هو هذا التصوير؟ يأتي ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار نقطة نقطة درجة درجة. قال قدس سره: وأما الأمر الثاني، يعني في إمكان ردع الشارع عن حجية العلم الإجمالي بمقدار المنع عن المخالفة القطعية، فقد ذكر المشهور أن الترخيص الشرعي في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي غير معقول، يعني غير ممكن. إذا غير ممكن يعني في عالم الثبوت توجد مشكلة، في عالم الإمكان تقع المشكلة. لماذا غير معقول؟ لأنها يعني الترخيص الشرعي في المخالفة معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها يناقض حكم العقل. واضح أو لا؟ يعني الترخيص فيها يعني في شنو؟ في المخالفة القطعية. الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي يناقض حكم العقل. القاضي بأنها معصية قبيحة مخالفة القطعية، لأنها المخالفة القطعية معصية قبيحة بحكم العقل، فالترخيص فيها مخالفة القطعية يناقض حكم العقل، ويكون الترخيص في المخالفة القطعية ترخيصا في القبيح وهو محال. إذا هو محال مستحيل، يعني في عالم الثبوت توجد مشكلة، في عالم الإمكان. سيد الشهيد يقول: وهذا البيان غير متجه. أنتم تقولون أن الترخيص قبيح لا نسلم، لملم لا نسلم. واضح أو لا؟ لأننا عرفنا سابقا أن مرد حكم العقل بقبح المعصية ووجوب الامتثال إلى حكم العقل بحق الطاعة للمولى، وهذا حكم، الحكم بحق الطاعة منجزية القاض. واضح أو لا؟ معلقة أو منجزة؟ المشهور يقول منجزة، السيد الشهيد يقول معلقة. وهذا حكم معلق على عدم ورود الترخيص الجاد من المولى في المخالفة، فإذا جاء الترخيص تحقق الشر، ارتفع موضوع الحكم العقلي القاضي بالقبح المخالفة، فلا تكون المخالفة القطعية قبيحة عقلا. وعلى هذا، يعني بناء على ما ذكرنا من أن حجية القاط معلقة على عدم ورود ترخيص جاد، لابد أن ينصب البحث على أين يعقل ورود الترخيص الجاد لو ما يعقل. الجواب: في القطع التفصيلي يعقل، في القطع الإجمالي لا يعقل. أستغفر الله، في القطع التفصيلي لا يعقل، في القطع الإجمالي يعقل. قالوا: على هذا فالبحث ينبغي أن ينصب على أنه هل يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى على نحو يلائم مع ثبوت الأحكام الواقعية أو لا؟ في الواقع أنه إما جمعة أو ظهر موجودة، فالظاهر ترخص في ترك كلا الطرفين، والظهر والجمعة، يعقل أو لا يعقل؟ سيد الشهيد يقول يعقل. التفتوا جيدا، كيف يعقل؟ بناء، وهذا الفن، هنا الفن، لا بأس ببيان هذه الملاحظة. بعض العلماء قوي في الهدم ضعيف في البناء، يعني تطرح له أي مطلب علمي يمكن أن يهدمه ويناقشه، لكن لا يستطيع أن يؤسس مطلب. بعض العلماء قوي في الهدم وقوي في البناء، كالشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، وكالمرزا النعيمي، قوي في الهدم وفي المناقشة، وقوي أيضا في البناء، يمكن أن يأسس مطلب. وإذا أسست مطلب لابد أن تكون المباني الأخرى منسجمة مع هذا المبنى الذي أسسته. ولذلك السيد الشهيد في أجوبته بناء على مسلكه، والمحقق النعيمي في أجوبته بناء على مسلكه. ما هو مسلك السيد الشهيد في الحكم الظاهري؟ أنه خطاب يعين الأهم من الملاكات حينما يتطلب كل نوع من الأحكام، حينما يتطلب الحفاظ على نوع من الأحكام عدم الحفاظ على النوع الآخر، فهو خطاب يعين الأهم من الملاكات. في مقام التزاحم الحفظي عندنا ملاكات واقعية مختلطة علينا في عالم الظاهر، هذه الملاكات وعالم هذه الملاكات والمبادئ مختلطة في عالم الظاهر، المولى يعين الأهم من الملاكات. واضح أو لا؟ خلنا نصور الآن مطلبنا. في الواقع إما الجمعة وإما الظهر، في الظاهر مختلط علينا، من يعلم أن الواجب هو الجمعة، أن الواجب هو الظهر، ويحتمل الإباحة بعد.
احتمل الإباحة أو لا، أن الباري أراد يوم الجمعة يعطل توسع عليه، واضح أو لا؟ صار تزاحم، صار تزاحم بين الملاكات الإلزامية للوجوب والملاكات الاقتضائية للإباحة. المولى في عالم الظاهر حينما تتزاحم هذه الملاكات يقدم الأهم ملاكا، فلو كان الملاك الاقتضائي للإباحة أهم من الملاك الإلزامي للوجوب قدم ملاك الإباحة وقال: يا عبدي المسكين، انت دهورت وتعثرت ولم تشخص أن الصلاة هي الجمعة أو الظهر، قدم ملاك الترخيص والإباحة، موسع عليك، الدين يسر وليس بعوز. بس عاد مو تمشون كذي يخرب الدين، واضح ولا؟ بالتالي إذا قدم ملاك الإباحة يمكن أن يرخص أو لا؟ يمكن. روح الحكم الظاهري موجودة، لا تشكل عليه، هو مو شاك قاطع يقطع وجود ماذا؟ بوجود أحدهما. والحكم الظاهري ما أخذ في موضوعه الشك، هذا مجرد صياغة يا مولانا. ما هي روح الحكم الظاهري؟ خطابات وملاكات ومبادئ متزاحمة ومختلطة في عالم الظاهر، يقدم الأهم ملاكين. لو كان الملاك الترخيصي للإباحة الاقتضائية أهم قدم ملاك الترخيص، وبالتالي هل يعقل وهل يمكن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ الجواب يعقل بناء على مسلك السيد الشهيد، يعقل بناء على هذا التصور للحكم الظاهري. واضح إن شاء الله، مطلب واضح. نقرأ هذا المقدار. قال: والجواب إنه معقول، يعني يعقل ورود الترخيص الجاد من قبل المولى بخلاف القطع التفصيلي، ما يعقل هناك، لأن الجامعة وإن كان معلوما عنوان وجوب إحدى الصلاتين معلوم، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، ما المانع من ذلك؟ معكمان. ولا تقول لي هذا ترخيص فيه ملاك ماذا؟ الترخيص. لا، الأحكام الظاهرية ما إلها ملاكات قائمة في المتعلقة. مبادئ الأحكام الظاهرية نفس مبادئ الأحكام الواقعية، وليكن في الواقع إما الجمعة والظهر، لكن في عالم الظاهر المولى من أجل الحفاظ على ملاكات الإباحة الاقتضائية الواقعية رخصة، ما المانع؟ لا، لماذا؟ للأهم التزاحم، يعني عندنا مصلحة وعندنا مفسدة، واضح ولا؟ إما نقدم مصلحة الإتيان بإحدى الصلاتين أو مفسدة تفويت ملاكات الإباحة الاقتضائية. إذا كان هناك في تفويت الإباحة مفسدة أعظم من المصلحة، ما المانع من ذلك؟ العقل لا يحكم بالقبح، كلام موزون، كلام علمي مولانا. ولذلك، ولكن إذا افترضنا أن الملاكات الاقتضائية للإباحة كانت بدرجة من الأهمية تستدعي لضمان الحفاظ عليها تستدعي الترخيص حتى في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فمن المعقول أن يصدر من المولى هذا الترخيص في المخالفة القطعية، ويكون ترخيصا ظاهريا مو واقعيا، إذا واقعيا يلزم اجتماع حكمين متنافيين، ويكون ترخيصا ظاهريا بروحه وجوهره، لأنه ليس حكما حقيقيا ناشئا من مبادئ في متعلقه، في متعلق الحكم الظاهري، بل الحكم الظاهري هو خطاب طريقي، بل خطابا طريقيا من أجل ضمان الحفاظ على الملاكات الاقتضائية للإباحة الواقعية. وعلى هذا الأساس أن الترخيص حكم ظاهري طريقي لا يحصل تناف بينه، بين الحكم الظاهري الطريقي وبين التكليف المعلوم بالإجمال، التكليف الواقع الذي علم بالإجمال ظاهرا، إذ ليس له، يعني للترخيص الظاهري، مبادئ خاصة به في مقابل مبادئ الأحكام واقعية ليكون الحكم الظاهري منافيا للتكليف المعلوم الواقعي المعلوم بالإجمال ظاهرا. واضح إن شاء الله. إلى هنا قلنا أن العلم الإجمالي والتفصيلي منجزيته معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، لكن القطع التفصيلي لا يعقل ورود الترخيص الجاد، القطع الإجمالي يعقل ورود الترخيص الجاد. إذن ما الفارق الجوهري والأساسي حتى أصبح الترخيص الجاد معقولا في مورد العلم الإجمالي وغير معقولا في مورد العلم التفصيلي؟ هذا ما يأتي عليه الكلام. فإن قيل ما الفرق بين العلم الإجمالي والتفصيل والعلم التفصيلي يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.